مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبير القرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. واستشارة اليوم استشارة غاية في الخطورة والأهمية، لأننا نتحدث عن موضوع يقلق الجميع، نتحدث عن إدمان المخدرات ومشاكله النفسية. البداية كانت على التعرف على أعراض ومظاهر المدمنين داخل البيوت ورسائل لمن يظنون أن فيها السعادة الدائمة. وصلنا معكم إلى نقطة أيضا مهمة جدا، وهي الأمراض النفسية المصاحبة لتناول تلك المخدرات. يعني دكتور عادل أحمد كراني ضيفنا في هذه الحلقة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
أهلا.
دكتور، صدمتنا منذ قليل وقلتم بأن بعض المخدرات الذي يظن البعض بأنها بسيطة، وهي ليست بسيطة أبدا، هي تسبب أمراض ذهنية وأمراض كبيرة كشيزوفرينيا وغير ذلك من الأمراض. هذه الأمراض الصعبة التي تصيب الإنسان الباحث عن السعادة والاستقرار النفسي والخروج من المشاكل والهروب من الحياة وزيادة اللذة في الحياة، هل يشعر بالأمراض النفسية؟ هل يجد فيها مرارة المرض النفسي؟ أم هي فقط من نظنه نحن أو ننظر إليه من بعيد؟
بعد إصابة الشخص بالمرض النفسي، في حين الإصابة عندما تكون الحالة حادة أو متواجدة، لا يشعر بأي شيء، وربما اضطر إلى دخول مستشفى وتناول الأدوية. وهناك شيء آخر بالنسبة لهذا المرض، أن ربما أن يكون هذا المرض مدى الحياة، فهي ربما تكون تجربة في أحد الحفلات في شاب 17 أو 18 سنة يجرب هذه المادة أو الحبة أو هذا الشراب، وينتهي به إلى الإصابة باضطراب أحد أنواع اضطرابات الذهانية، على رأسها الشيزوفرينيا أو مرض الفصام، ويعاني منها طوال حياته
إلى هذه الدرجة.
نعم.
هذه الأمراض النفسية دكتور الأسرة تلاحظها، هل يمكن أن يبدأوا في علاج الإبن لفقط ظهور بعض الأمراض النفسية دون أن يعرفوا أن لديه إدمان للمخدرات، أم أن الأمر سيظهر بشكل جلي أن ذلك نتيجة المخدرات؟
وبسبب انتشار المخدرات حول العالم، فأصبح من الضروري في حالة حصول أو إصابة أحد من فئة الشباب بالأمراض النفسية عمل اختبار فحص البول حتى نتأكد أن هذا المرض ليس بسبب المخدرات.
جميل.
وبالطبع وجد في كثير من المناطق المنتشر فيها المخدرات أن هناك ارتباط وثيق بين بداية المرض النفسي، وخصوصا مرض الفصام أو ثنائي القطب، واستخدام المخدرات.
رائع هذا الكلام دكتور. يعني نصل معكم أيضا إلى مسألة غاية في الأهمية، قرار التعافي، قرار أن يبدأ الإنسان في مرحلة العلاج. هل الأسرة واجب أن تجبر الإبن؟ وربما لا يكون الابن، ربما يكون أحد أفراد الأسرة الكبار، فكيف تبدأ مراحل العلاج؟
ربما مراحل العلاج يعتبر من التحديات الكبيرة، التحديات الكبيرة التي من الصعوبة وضع خطة منظمة لها. هناك نوعين، هناك من استخدم المخدرات بشكل عشوائي، ربما بكميات بسيطة أثرت عليه في أوقات معينة من حياته، فيريد التخلص، هو شخصيا يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة.
نعم.
وهذا هناك مراكز كثيرة للعلاج وعلاجهم أسهل. أما المتعاطين المدمنين الذين لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم اليومية من وظيفة أو من تكوين عائلة أو ربما من الحفاظ على ممتلكاتهم أو على أموالهم، الشرط الأول في العلاج أن يكون لديهم بصيرة أنهم يحتاجون علاج. في حالة إذا لا زالوا يظنون أنهم لا يحتاجون للعلاج ولا يعانون من أي إدمان أو من تعاطي مؤثرات عقلية، يكون العلاج صعب.
نعم.
والمراكز التي تعني بتأهيل المدمنين تشترط على دخول المريض موافقته الشخصية، فإن لم يكن موافقا على تلقي العلاج هناك صعوبة ويكون من الصعوبة من تدخل الوالدين أو من العائلة لمساعدة هذا الشخص.
لإقناعه أم لإجباره؟
ليس هناك إجبار في علاج الإدمان.
ماذا لو لم يكن لديه قناعة بأن يعالج؟
ليس هناك إجبار، وهذا معضلة قانونية يشتكي منه الكثير من الآباء والأمهات، أن يعتبر من ناحية الطب النفسي الشرعي، أي
القوانين المحكمة يعني التي تحكم
للطب النفسي، أنك لا تستطيع أن تجبر مدمن على العلاج، لأنهم يعتبرون أن حين أخذه لهذه المادة كان في كامل وعيه وأخذه بإرادته.
لكن بعد أن تناولها هل هو في كامل وعيه؟
في القانون
لا. لا طبعا نعم. لا 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 لسنا هنا مجالا نناقش نعم. قانون له كل الاحترام والتقدير نعم. طبعا
إلا إذا أصيب بأحد الأمراض النفسية الشديدة اللي منها الفصام. إذا لم يصاب بالفصام وكان في حالة سيئة أو ما يسمى بحالة التسمم، ربما أدخل لمدة 3 أيام أو أسبوع لحمايته من التسمم، ولكن بعد ذلك يجلس معه الطبيب من جديد، وإن لم يوافق على العلاج يسمح له بالخروج من المشفى أو من مركز التأهيل.
دكتور، أخذتنا الآن لساحة حرب
نعم
لابد فيها من منتصر، وهي كيفية إقناع المدمن أن يكون لديه قرار بالعلاج، وهذه معضلة كبيرة ليست صغيرة. لعلي في البداية قلت بأنه ربما يكون الابن أو الابنة في أسرة، ولكن نعم. المشكلة لو كان الزوج أو الزوجة
نعم.
أحد الأقطاب الرئيسية داخل الأسرة أو داخل وحدة الأسرة، كيف لو تبدلت الأدوار؟ الابن يحاول إقناع الوالد أو الوالدة بالعلم، وكيف لو كان الأب يحاول إقناع الابن وهو الذي كان بعيد عنه طيلة الحياة، والابن يفعل ما يريد وأعطاه من كل ما يريد، والآن ربما لا يجد وسيلة لإقناع. كيف نحل تلك المشكلة النفسية داخل الأسرة حتى نصل به إلى درجة الإقناع بأن يأخذ ذلك القرار؟
هذه نعتبرها مشكلة وربما معضلة كبيرة جدا من الصعوبة حلها.
نريد حل عمل يا دكتور، لا نريد حل نظري الآن.
لا، ليس هناك في أحيانا يكون ليس هناك حل، هناك فقط إدارة الحالة. فإذا كان هناك ربما أب في المنزل وهو مدمن الكحوليات وغير مقتنع أن تعاطيه المواد الكحولية يحتاج إلى علاج، ولم يوافق على دخوله لأي مركز تأهيل، علينا إدارة حالة الأب في المنزل أو في الأماكن الأخرى، وهي الإدارة منصبة على تخفيف الضرر والحماية من المخاطر، لكن ربما وللأسف استمر التعاطي.
أعطينا وسائل عملية دكتور حتى نقنع الأبناء. هل نستعين بأصدقاء موثوق بهم؟ لأن كلام الأب والأم ربما لا يفيد أحيانا. هل نستعين بصديقة أو بزوجة أو بأحد الأصدقاء المقربين، ربما يكون قد تعافى سابقا ولديه تجربة في هذا المجال؟ يعني نريد حلول عملية تساعد الأسرة في الوصول للحلول.
هي ليست الفكرة الصداقات أو الأصدقاء أو الأشخاص المحيطين، الفكرة هل هناك تبعات لهذه السلوكيات. المشكلة الكبيرة أمام التعاطي أن ليست هناك تبعات، فكثير من العوائل الذين يعانون من أن أحد أفراد أسرتهم يعاني من الإدمان، حتى لو استمر هذا الشخص في تعاطي هذه المواد ليست هناك تبعات. أي مثال على ذلك؟ إذا كان الزوج يتعاطى أحد أنواع المؤثرات العقلية فليست هناك تبعات، فيستمر في تواجده في المنزل، تستمر الزوجة معه، يستمرون في اهتمام به، فليست هناك أي تبعات لهذا الشخص.
الأموال المنفقة دكتور التي تأخذ من ميزانية الأسرة، والتوتر العصبي نتيجة عدم وجود أموال وقلة الإنفاق على الأفراد وخاصة في المسائل المهمة، والزوجة ربما إهمال بعض الأمور، مختلفة تحدث
نعم.
كيف يغمض العين عنها؟
لأن هناك هذه مشكلة التعاطي، لأن هنا تتغلب العاطفة على العقل. فإن رأى أحد الوالدين، يعني أحد الأمثلة التي نراها كثيرا، في حالة الأعراض الانسحابية يعاني الإنسان معاناة شديدة، من إسهال، من آلام الجسد، من الشعور كأنه مصاب بإنفلونزا، من قلة النوم، من الآلام الجسدية. فإذا رأت الأم أن ابنه ربما يعاني من هذه الأعراض، للأسف ربما تتغلب عليها العاطفة وزودته بالمال ليذهب ليحصل على هذه المواد، أو ربما أخذته لبعض ربما المراكز أو العيادات التي صرفت له أدوية أخرى ربما تساعده أو تساعده في الإدمان الذي هو يعاني منها. فهي مشكلة كبيرة، وحتى التبعات القانونية أصبحت الآن أخف حدة، وفي بعض أماكن حول العالم من أمريكا أو أوروبا أصبح حتى تعاطي هذه المواد لا تعتبر جنحة قانونية، وبالتالي ليست هناك تبعات. الحل الأمثل الوقاية.
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 ولكن نتحدث الآن عن علاج للإدمان. الوقاية شيء رائع دكتور، وإن أردنا أن نخصص له لعل هذا الموضوع سيكون معنا في حلقة قادمة، لن يكون في حلقة واحدة لي.
نعم.
كثير من أبعاد الموضوع خاصة في التعافي وما بعد التعافي والخوف من الانتكاسة وأعراض الانسحاب وغير ذلك، لكن دعنا نتحدث عن آليات الدخول في مرحلة العلاج والاقتناع بها حتى يقبل المركز أو تقبل الجهة المعالجة لهذا الشخص. ماذا لو قبل نتيجة ضغط نفسي معين، ولا نقول إجبار، نتيجة قلة الموارد المالية التي سيحصل بها على وهو يجد نفسه مجبر، هل ذلك مسموح به؟ هل يمكن للأسرة أن تقلل الموارد المالية التي كان ينفق منها الابن أو الزوجة أو أحد الأفراد في التعاطي؟ هل يمكن أن يضغطوا عليه نفسيا بأن يفقد شريك حياته، هي تتركه، ابنه يعني لا يكلمه، أمور معينة فيها شيء من الضغط النفسي البسيط حتى يعرف حجم المشكلة، أم أن الحياة تسير بنفس الطبيعة وبنفس الآليات؟
هنا يأتي دور إدارة الحالة. فأحد طرق إدارة الحالة التواصل العائلي لهذا الشخص، عدم الانقطاع عنه، فيكون الأب والأم والإخوة والأخوات أو الزوج أو الزوجة متواجدين، ولكن لا يساعدونه على استمرارية سلوكياته أو سلوكيات التعاطي. فالتواجد العائلي يعتبر من المحاور التي تساعد في التعافي عن الإدمان. الجزء الآخر التعرف أو التواصل مع مركز متخصص.
نعم.
أن الذهاب لأشخاص غير متخصصين في علاج الإدمان لا يساعد الشخص المدمن، ولكن ربما زاد في مشاكلهم حتى لو كانت من الجانب المادي.
نعم.
فالوجود أو تواجد النظام أو منظومة العائلة يعتبر حماية،
إن لم تكن العائلة بكامل أفرادها موجودة، كبعد الأب للعمل خارج الدولة.
نعم.
أو لبعد الأم نتيجة انفصال، أو لكونه يعيش مع أحد أفراد يعني الأب أو الأم نتيجة الطلاق أو غير ذلك،
أو ربما للطرد أحد، للطرد الفرد المصاب أو الفرد المتعاطي من المنزل.
هل تصل المسألة لحد الطرد؟
نعم، هناك بعض العوائل التي تستخدم التعنيف في البداية ثم الإخراج من المنزل.
يعني أين يذهب؟
يذهب للأماكن التي ربما كان يتعاطى فيها.
هل هذا حل؟
لا، هذا ليس حل. فأنا أقول
هذا
أن
إمعان في زيادة المشكلة.
بالضبط. فهناك نحن عندنا عدم نسيان دور العائلة رقم واحد، مهم جدا في التعافي من الإدمان. رقم اثنين التواصل مع مركز متخصص، فبينت الدراسات أن هناك فرق شاسع في التعافي إن ذهب المدمن إلى مركز متخصص أو ذهب إلى مركز غير متخصص. الجانب الثالث اللي هي طبعا الجانب الروحاني أو الجانب الديني، لأن بالرغم من أن كثير من المتعاطين أو زيادة في عدد المتعاطين، لكن نحن نتمنى في الفطرة السليمة في الإنسان أن يحافظ على حياته، أي أنه غير راضي عن نفسه. وهنا ربما البرنامج هذا في رمضان، كثير من المدمنين يبدأ في البحث عن مساعدة لمشكلته قبل رمضان. فهذا من الملاحظ في مراكز التعافي أن تزيد الطلب عليهم قبل رمضان. وهنا يأتي مثل ما تفضلتم، إن حصلت أنا قريب من هذا الشخص المدمن على أي لمحة أو أي خيط أنه يحب أو يفكر في أن يتعالج، علي أن أستثمر هذا الشيء وأكسب هذا المتعاطي للبدء بخطوات العلاج والتعافي.
جميل دكتور، لعل مسألة العلاج والتعافي بشكل رسمي وبشكل عملي في المسائل النفسية سيكون لها حلقة قادمة، لكن دعنا في الوقت المتبقي من هذه الحلقة نعرف من خلال أسئلة سريعة وإجابات سريعة أمور مهمة حول هذه المسألة. المسألة هنا التي نتحدث عنها الآن والتي لابد أن نتكلم عنها، وهو سؤال قد وردنا أيضا، نتحدث فيه عن المتعاطي الذي هو موجود داخل أفراد الأسرة أخفى أنه متعاطي لفترة طويلة من الزمان حتى أصبح العلاج شبه صعب جدا. كيف تتعامل الأسرة؟
كون أنه في الأسرة وأصبح متعاطي لفترة طويلة، الأفضل أن يدخل في مركز تأهيل حتى يبتعد عن هذه البيئة التي سببت في تعاطيه ويبدأ من جديد بعد خروجه من هذا المركز.
جميل. أيضا أم تسأل بأن الابن يتعاطى وللأسف أدخل أخته في هذا المعترك من باب أن يكون له سند أو سبورت داخل الأسرة.
نعم، هناك متلازمة، تلازم بين الإخوة الأشقاء الذين يزيد التعاطي بينهم من أبناء العمومة أو الأقرباء، فالأفضل الابتعاد عن هذه الفئة حتى لو كانوا من العائلة، بمعنى أني أنا أبعد ابني عن أحد أفراد الأسرة الذي ربما يكون قريبهم حتى لا يجره. نعم.
السؤال الأخير دكتور اليوم هي نصيحة لكل من وجد مدمنا أو متعاطيا قريب منه أو حتى في محيط تواجده.
أهم نصيحة التواصل مع متخصص في علاج المدمنين، لأن علاج المدمن تأخذ مرحلة ليست قصيرة وتحتاج إلى كل الدعم، متخصص علمي للتخلص من هذا المرض.
وإن لم يجد؟
وإن لم عليه إيجاد
عليه أن يبحث بشكل عملي يبحث. ولا
لأن يعطي إن لم من يجد يكون صعب جدا،
لا يبحث عن حلول من عقله ولا من خبراته السابقة، لأنه لن يحصل على الطريق الصحيح لأن له أدوات وآليات معينة. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. مستمعينا في كل مكان، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نكمل معكم هذا الموضوع الشائك والمهم جدا والخطير، وهو موضوع الإدمان وعلاجه، في الحلقة القادمة نتحدث عن مراحل العلاج والتبعات النفسية وكيف نساعد المدمن أن يخرج من هذا المعترك سليما ومعافا ويعود للحياة بشكل إيجابي. مستمعينا، في نهاية هذا اللقاء نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استشارات نفسية.